يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا المجلس الثامن من مجالس التعليق على كتاب الإلمام لابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. قال: وعن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة ابن اليمان فاستسقى، فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رمى به وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول: لم أفعل هذا، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه، ولفظ المتن للبخاري. الكلام على هذا الحديث من وجوه: أولا معاني ألفاظه، قوله أنهم كانوا عند حذيفة بن اليمان، كذا ذكر هنا بصيغة الجمع للغائب كانوا، وأبهم أين كانوا، وفي رواية أخرى بصيغة المتكلم مبينا أين كانوا معه. قال يعني عبد الرحمن بن أبي ليلى: كنت مع حذيفة بالمدائن. وهذه فائدة تتبع طرق الحديث واستقراء ألفاظه ورواياته، فربما أبهم اللفظ في موضع فسر في موضع آخر، وربما أجمل وفسر في موضع آخر. فقال ابن أبي ليلى: كنت مع حذيفة بالمدائن. والمدائن مدينة عراقية تقع على بعد بضعة كيلومترات جنوب شرق بغداد، كانت مسكن ملوك الفرس، وبها إيوان كسرى المشهور، وقد فتحت على يد سعد بن أبي وقاص في خلافة عمر سنة 610، وقيل قبل ذلك. وكان حذيفة رضي الله عنه عاملا عليها في خلافة عمر ثم عثمان إلى أن مات رضي الله عنه بعد مقتل عثمان ورضي الله عن الجميع. وقوله عند حذيفة بن اليمان، كذا ذكره المصنف وساقه وعزاه للبخاري كما تقدم، ولفظه في البخاري حذيفة دون ذكر نسبه. وقوله فاستسقى، استسقى على زينة استفعل، وهو يفيد الطلب، أي طلب حذيفة سقي الماء، كما في رواية فأتاه دهقان بماء. وقوله فسقاه مجوسي لم يذكر اسمه، وفي رواية لمسلم فأتاه إنسان بإناء من فضة، وفي رواية أخرى للبخاري فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة. وليت المصنف اعتمد على هذه الرواية، ذلك لأن فيها هذه الزيادة والتصريح بصفة الإناء، والدهقان بكسر الدال المهملة ويجوز ضمها، معرب، وهو زعيم القوم وكبير القرية بالفارسية، ويحتمل أنه من يصب الماء ويملأ الأوعية من أدهق الماء إدهاقا ودهقه إذا أفرغه إفراغا شديدا، ودهقت الكأس أي ملأتها، وكأس دهاق أي ممتلئ، وفي التنزيل وكأسا دهاقا أي ملأ، وقيل متتابع على شاربيها. وحمل الحديث على هذا المعنى أنسب للسياق، لأن قوله لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين مشعر بأنه كان ساقيا. وقوله فلما وضع القدح في يده، والقدح هو إناء يشرب فيه الماء وجمع أقداح، وأبهم نوعه، وسياق النص بين أنه إما من ذهب وإما من فضة، لقوله في الأخير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة. لكن في رواية البخاري السابقة بينت أنه من فضة، وهو قوله فآتاه دهقان بماء في إناء من فضة. والمعنى أن هذا المجوسي سقى حذيفة بن اليمان بشراب في إناء من فضة. قوله رمى به، كذا ذكره المصنف، وهو رواية أبي ذر الهرمي، وهو أيضا رواية لأحمد في مسنده، وزاد في آخره في وجهه أي رماه أو رمى به في وجهه. ولفظ البقية رماه به بزيادة ضمير المفعول في رماه، وهكذا هو في المطبوع من صحيح البخاري. فالنسخة المطبوعة المتداولة المشهورة هي بلفظ رماه به، أما رمى به فهي رواية أبي ذر الهروي، ورواية أبي ذر الهروي هي التي اعتمدها الحافظ ابن حجر في شرحه للبخاري في كتابه العظيم المسمى فتح الباري. ولا شك أن العبارتين تختلفان، فقوله رمى به أي رمى حذيفة بالقدح، فالضمير في قوله به للقدح، ويجوز أن يتعدى الفعل بالباء كقولهم رميت الشيء ورميت به إذا طرحته من يدك. وقوله رماه به أي رمى حذيفة المجوسية بالقدح، فالضمير في قوله رماه يعود إلى المجوسي. وجاء في رواية الإمام أحمد فرماه به ما يألو أن يصيب به وجهه، وفي رواية أخرى للإسماعيلي فرماه به فكسره. وهذه الرواية مفيدة، وهي تبطل قول من قال رمى به أي رمى القدح بالشراب أو رمى الشراب بالقدح، فهذه الرواية تبطل هذا التأويل وتبين أن حذيفة رضي الله عنه رمى المجوسية بالقدح فيه الماء. وفي رواية لمسلم وقال إني أخبركم أني قد أمرته ألا يسقيني فيه. وقوله وقال يعني حذيفة، وفي لفظ النساء ثم اعتذر إليهم مما صنع به، وفي رواية للإمام أحمد ثم أقبل على القوم فاعتذر، يعني أن حذيفة رضي الله عنه بعدما رمى المجوسية بالقدح أتى إلى القوم الذين كانوا معه فاعتذر إليهم مما صنع، وقال إني إنما فعلت به هذا لأني كنت نهيته قبل هذه المرة. وفي رواية ثم قال: لولا أني تقدمت إليه مرة أو مرتين لم أفعل به هذا. وللحميدي في مسنده قال: فحذفه حذيفة، أي ضربه بالقدح، فحذفه حذيفة، وكان رجلا فيه حدة، فكرهوا أن يكلموه أي هابوه. ثم التفت يعني حذيفة إلى القوم فقال: أعتذر إليكم من هذا، إني كنت تقدمت إليه ألا يسقيني في هذا. وهذا اعتذار من حذيفة للحاضرين مما صنع وصدر منه، وأخبرهم أنه إنما نهى المجوسي مرات عن أن يسقيه الماء في إناء من فضة، لكنه لم ينتهي ولم يتعظ بل تماد في سقيه منه، فلذلك فعلت به تنكيلا به وتغليظا عليه. وقوله كأنه يقول، أي كان حذيفة يقول: لم أفعل هذا، أي لم أشرب في آنية الذهب والفضة. ثم استدرك في بيان ذلك بقوله: ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة. فبين رضي الله عنه أنه إنما رمى بالقدح من فضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب فيه. وقوله: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا ذكره المصنف وعزاه للبخاري كما تقدم. ولفظ البخاري النبي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بدل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: لا تلبس الحرير، في رواية البخاري: نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة. وقوله: ولا تأكلوا في صحافها، الصحاف جمع صحفة وهي دون القصعة. قال الكسائي: أعظم القصاع الجفنة، ثم تليها القصعة تشبع العشرة يعني عشرة أنفس، ثم الصحفة تشبع الخمسة، ثم المأكلة تشبع الرجلين والثلاثة، ثم السحيفة تشبع الرجل. وهذا من فقه اللغة ودقتها وعجائب ألفاظها. وقوله صحافها، في صحافها الضمير عائد إلى الفضة لقربها وكثرة استعمالها، والقياس يقتضي التثنية أن يقال في صحافهما، ولكن قال في صحافها هو من باب الاكتفاء، كقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، قال ولا ينفقونها ولم يقل ولا ينفقونهما. وهذا من أساليب العربية، والمراد بها يعني الصحاف المعنى العام، يعني في صحاف كل واحد من الذهب والفضة. فقوله ولا تأكل في صحافها، أي لا تأكل في صحاف الذهب ولا تأكل في صحاف الفضة. وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد. وقوله فإنها لهم في الدنيا، الضمير في قوله فإنها راجع إلى الأربعة المذكورة من الحرير والديباج والذهب والفضة. وقوله لهم، الضمير عائد إلى الكفار. وإن لم يجري لهم ذكر لدلالة السياق عليه وبدليل مقابلته بقوله لنا أي نحن المسلمين، فلهم يعني الكفار ولنا يعني نحن المسلمين، والمعنى أن الكفار هم من يلبس الحرير والديباج ويستعمل آنية الذهب والفضة، فهي لهم في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق ولا نصيب. ويحتمل أن يكون الضمير عائدا إلى الذين يتعاطون ذلك في الدنيا من المسلمين وماتوا على ذلك ولم يتوبوا، ويشهد له ويقويه رواية لكم أي من لم يلبسها من المسلمين، ويؤيده ويقرره ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن شرب في آنية الذهب والفضة في الدنيا لم يشرب بها في الآخرة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة، والحديث صحيح. وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا يرجو أن يلبسه في الآخرة، إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. قال الحسن فما بال أقوام يبلغهم هذا عن نبيهم فيجعلون حريرا في ثيابهم وفي بيوتهم. فقد فهم الحسن البصري رحمه الله من هذا الحديث أنه يعم المسلمين الذين يستعملون الذهب والفضة ويلبسون الحرير، والمعنى أن الحرير والديباج والذهب والفضة لكم معشر المسلمين التاركين لاستعمال ذلك امتثالا والكافين عن اتخاذ واستعمالا. قال ابن القيم وأكمل الناس فيه أصونهم لنفسه في هذه الدار عن الحرام، فكما أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن أكل في صحاف الذهب والفضة في الدنيا لم يأكل فيها في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فمن استوفى طيباته ولذاته وأذهبها في هذه الدار حرمها هناك، كما نعى سبحانه وتعالى على من أذهب طيباته في الدنيا واستمتع بها. ولهذا كان الصحابة ومن تبعهم يخافون من ذلك أشد الخوف، وقال في موضع آخر لا يجمع الله للعبد لذة شرب الخمر ولبس الحرير والتمتع بما حرم الله عليه من النساء والصبيان ولذة التمتع بذلك في الآخرة، فليختر العبد لنفسه إحدى اللذتين وليطب نفسا عن إحداهما بالأخرى، فلن يجعل الله من أذهب طيباته في حياته الدنيا واستمتع بها كمن صام عنها ليوم فطره من الدنيا إذا لقي الله، ودون ذلك مرتبة أن يتركها خوف النار فقط، فإن تركها رغبة ومحبة أفضل من تركها لمجرد خوف العقوبة. وقال أيضا لا يجمع الله لعبد بين لذة المحرمات في الدنيا ولذة ما في الآخرة، كما قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فالمؤمن لا يذهب طيباته في الدنيا بل لا بد أن يترك بعض طيباته للآخرة. وأما الكافر فإنه لا يؤمن بالآخرة، فهو حريص على تناول حظوظه كلها وطيباته في الدنيا. فمن استعجل لبس الحرير والشرب من آنية الذهب والفضة فقد قطع حظه في الدنيا، وليس له يوم القيامة من خلاق ولا نصيب. وقوله ولكم في الآخرة أي يوم القيامة، كما في رواية مسلم قال وهو لكم في الآخرة يوم القيامة، فزاد يوم القيامة، أي هو خالص لكم يوم القيامة. ولكم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. وقال تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال سبحانه ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا، إلى أن قال عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ثانيا أحكام الحديث، هذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث السابق، وفيه زيادة النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب، وأورده المصنف هنا لما تضمنه من زوائد وفوائد، كما قال في شرحه لهذا الكتاب فإن قلت فما الفائدة في ذكر هذا ها هنا بعد تقدمه، قلت يعني المصنف لو كان المقصود بيان الحكم كما في الكتب الفقهية لكان تكرارا من غير فائدة، وإنما المقصود بيان ما في الحديث من الفوائد وما يستنتج منه من الأحكام، وثبوت الحكم بحديث لا ينفي ثبوته بآخر، كما يقول الفقهاء توارد الأدلة توارد الأدلة، فقد يثبت الحكم بحديث أو بحديثين أو بأكثر. واستفادته من حديث ليس هي استفادته من آخر، وبهذا تحصل الفائدة في إعادة الذكر بحسب إعادة الأحاديث وتكرر الأدلة وتتعاضد. فبين المصنف منهجه في هذا الكتاب أنه إذا ذكر حديثا ثم أتبعه بحديث آخر يوافقه في حكمه ومعناه فإنما ذلك أو قصد بذلك بيان ما فيه من الفوائد والزوائد. ولهذا عنيت باستنباط بدائع فوائده واستخراج فرائد قلائده. فأقول ثالثا فوائد الحديث، وفي الحديث فوائد منها مناقب حذيفة، وذلك من وجوه، أولها تواضعه رضي الله عنه حيث كان يجتمع مع الناس ولم يكن يحجب عنهم، وكان عاملا بالمدائن كما تقدم. الثانية غيرته على المحرمات من أن يتلبس بها. الثالثة أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. الرابعة الاعتذار عما صدر منه مما قد ينكر عليه. والخامسة تمسكه بالحديث وتقيده به. ومن فوائد الحديث جواز الدخول على أهل الفضل من العلماء والولاة والاجتماع بهم، كما قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى كانوا عند حذيفة، وفي لفظ آخر قال كنت عند حذيفة. ومنها جواز دخول المجوسي على ولاة المسلمين والاجتماع بهم لقوله فسقاه المجوسي، وقوله ولقوله لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، أي وقوله لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين يشعر بأنه كان يتردد عليه، وأنه كان له مع حذيفة مماسة خدمة فكان يخدمه وكان يتردد عليه، وكان حذيفة عاملا على المدائن، فدل هذا على أنه لا يمنع من دخول المجوس على المسلمين. ومنها جواز استخدام الكافر لقوله قد كنت أمرته ألا يسقيني فيه، فظاهره أن هذا المجوس كان ساقيا لحذيفة، إذ لو لم يستخدمه لما قال ذلك. وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم دليلا يدله على طريق الهجرة وكان مشركا، كما قالت عائشة واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية، قد غمس يمين حلف في آل العاص ابن وائل وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد 3 ليال، رواه البخاري. ففي الحديث دلالة على جواز استئجار المسلم الكافر على هداية الطريق إذا أمن عليه. ومنها جواز إقرار المجوسي في دار الإسلام فيقر على دينه وعبادته في دار الإسلام، وفيه دلالة على إباحة استعمال آنية المجوس ما لم يتيقن نجاستها، وسيأتي بيانه، لأن حذيفة بن اليمان استسقى من المجوس. وفيه دلالة على إباحة شراب المجوس، لأن المجوس كان يسقي حذيفة، فهذا يدل على ماذا؟ على إباحة شرابه، ولو كان محرما لما استسقاه حذيفة. وإذا قيل بجواز شراب المجوس فيلحق به أيضا طعامه، فيباح طعام المجوس ما لم يكن محرما علينا كالميتة لعموم المعنى. قال الإمام أحمد وطعام المجوس ليس به بأس أن يؤكل، وإذا أهدي إليه أن يقبل، إنما تكره ذبائحهم. وإذا قلنا بإباحة طعامهم فيدخل فيه أيضا الجبن، فيباح أكل الجبن الذي يصنعه المجوس. وقد سئل أحمد عن الجبن الذي يصنعه المجوس فقال ما أدري، إلا أن أصح حديث فيه حديث الأعمش عن أبي وائل عن عمر ابن شرحبيل قال سئل عمر عن الجبن وقيل له يعمل فيه الإنفحة الميتة، فقال رضي الله عنه سموا أنتم وكلوا. وقال يعني الإمام أحمد أليس الجبن الذي نأكله عامته يصنعه المجوس؟ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد قال والأظهر أن جبنهم حلال، وأن إنفحة الميتة ولبنها طاهر، وذلك لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا جبن المجوس، وكان هذا الظاهر شائعا بينهم، وما ينقل عن بعضه من كراهة ذلك ففيه نظر، فإنه من نقل بعض الحجازيين وفيه نظر، وأهل العراق كانوا أعلم بهذا، فإن المجوس كانوا ببلاده ولم يكونوا بأرض الحجاز. ويدل على ذلك أن سلمان الفارسي كان هو نائب عمر بن الخطاب على المدائن، وكان يدعو الفرس إلى الإسلام، وقد ثبت عنه أنه سئل عن شيء من السمن والجبن والفراء فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. يشير إلى أن القرآن قد سكت عن حكم الجبن فهو مما عفى عنه، والأصل في الأشياء الإباحة. قال يعني ابن تيمية: ومعلوم أنه لم يكن السؤال عن جبن المسلمين وأهل الكتاب، فإن هذا أمر بين، وإنما كان السؤال عن جبن المجوس، يعني أن سلمان الفارسي سئل عن حكم جبن المجوس وليس عن حكم جبن المسلمين ولا جبن أهل الكتاب، فدل ذلك على أن سلمان كان يفتي بحلها. وبين في موضع آخر علة طهارة الإنفحة فقال: أن الإنفحة لا تموت بموت البهيمة، وملاقاة الوعاء النجس في الباطن لا ينجس. والإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة، وقد تشدد الحاء وقد تكسر الفاء، هي مادة بيضاء صفراوية في وعاء جلدي تستخرج من معدة الرضيع من العجول أو الجدي، وهو صغار المعز أو نحويهما، بها خميرة تجبن اللبن، فيوضع منها قليل في اللبن الحليب فينعقد ويصير جبنا. وفيها أو من فوائد الحديث جواز الشرب مع المجوسي، لأن المجوسي كان يسقي حذيفة ابن اليمان، ولم ينقل أن حذيفة كان يستأثر بهذا القدح، وقد قال الشعبي: كل مع المجوسي وإن زمزم. وروى أحمد أن سعيد بن جبير كان يأكل من كواميخ المجوس وأعجبه ذلك، والكواميخ هي المخللات. ومن فوائده أن ظاهره يفيد جواز الشرب من آنية الكفار واستعمالها، لأن حذيفة استعمل قدح المجوسي، وسيأتي ذكره وبيانه بعد الحديث الذي يليه. وفيه دلالة على جواز إقرار الكفار على ما في أيديهم من آنية فضة، إذا قلنا إن إناء الفضة كان للمجوسي، وهو الظاهر لأنهم يعتقدون حله، فإن هؤلاء الكفار إذا اعتقدوا حل بعض الأشياء فإنهم يقرون عليها. وقد روى ابن عمر قال: رأى عمر حلة على رجل تباع، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر منها بحلة، فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. وفي رواية: فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. فأعطى هذه الحلة التي أهداها النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها لأخيه بمكة وكان مشركا. فلو كان منهيا عنه لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر على إهدائها لأخيه المشرك. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن المسلم إذا عامل معاملة يعتقد هو جوازها وقبض المال جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في مثل ذلك المال، وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة. وهذه قاعدة مهمة تحل كثير من الإشكالات وتجيب عن كثير من الاستفسارات. فإنه قد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه أن بعض عماله يأخذ خمرا من أهل الذمة عن الجزية، فقال: قاتل الله فلانا، أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها. ثم قال عمر: ولوهم بيعها وخذوا منها أثمانها. فأمر عمر أن يأخذوا من أهل الذمة الدراهم التي باعوها بها الخمر، لأنهم يعتقدون جواز ذلك في دينهم. ولهذا أباح التعامل مع أهل الكتاب، وقد وصفهم الله عز وجل بقول: أكالون للسحت، والسحت هو مال محرم، فهم أكالون للربا، وأكالون للمال الباطل، وأكالون للسحت، ومع ذلك أباح تعالى المعاملة معهم. ولهذا قال العلماء: إن الكفار إذا تعاملوا بينهم بمعاملات يعتقدون جوازها وتقابضوا الأموال ثم أسلموا كانت تلك الأموال لهم حلالا، وإن تحاكموا إلينا أقررناها في أيديهم سواء تحاكموا قبل الإسلام أو بعده. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم تؤمنون بالله إن كنتم مؤمنين. فأمرهم بترك ما بقي من الذمم من الربا، ولم يأمرهم برد ما قبضوه لأنهم كانوا يستحلون ذلك. وفيه دلالة على أن الكافر ليس بنجس، إذ لو كان نجسا لما استخدم حذيفة المجوسي واستسقاه، لأن ذلك يقتضي المساس والاحتكاك. فلو كان الكفار لو كان الكافر نجسا لما استخدم حذيفة ذلك المجوسي، لأن استخدامه يقتضي ملامسته. وأقوى دليل على طهارة الكافر وعدم نجاسته إباحة الله الزواج بالكتابيات، كما قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ولأن الزواج بهن يقتضي أيضا المساس، فلو كانت الكتابية نجسة لما أبيح الزواج بها. واستدل بهذا الحديث على جواز اقتناء آنية الفضة مع عدم استعمالها على احتمال أن القدح كان لحذيفة، فيدل على أنه كان يقتنيها. فإذا قلنا إن هذا القدح كان لحذيفة وكان من فضة، فهذا يدل على أنه كان يقتنيه. وبه قالت طائفة من أهل العلم والجمهور على منعه، لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه واقتناؤه كما تقدم. والظاهر أن القدح كان للمجوسي ولم يكن لحذيفة، لهذا نهاه حذيفة عن أن يسقيه فيه. وفيه مشروعية تعزير من تكررت منه معصية والتغليظ عليه ولو بحضرة الناس، لا سيما إن كان قد سبق إنذاره، عن هذه المعصية من قبل، كما غلظ حذيفة عن هذا المجوسي فرمى بالقدح وكسره. وفيه جواز مباشرة الحاكم أو الأمير التعزير بنفسه كما فعل حذيفة حيث رمى بالقدح وكسره. وفيه مشروعية تعزير الكافر إذا وقع في ذنب يوجب التعزير وإن كان من أهل الذمة. وفيه جواز كسر آنية الفضة ويلحق بها ما يحرم استعماله، لأن حذيفة كسر القدح رمى به وكسره. وقد قال المروذي: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: دفع إلي إبريق فضة لأبيعه، أترى أن أكسره أو أن أبيعه كما هو؟ قال: أكسره. وقال يعني المروذي: قيل لأبي عبد الله: إن رجلا دعا قوما فجيء بطست فضة وإبريق فضة فكسر، فأعجب أبا عبد الله كسره. وقال أيضا: بعثني أبو عبد الله إلى رجل بشيء فدخلت عليه فأتى بمكحلة رأسها مفضض فقطعتها فأعجبه ذلك وتبسم، أي أعجب أحمد بن حنبل فعل المروذي وتبسم. ووجه ذلك أن آنية الفضة محرمة فلا قيمة لها ولا حرمة. وفيه جواز التعزير بإتلاف المال المحرم عقوبة، مثل آلات الغناء وقوارير الخمر يجوز كسرها، وكسر الأصنام والصليب ونحوها، لأن حذيفة كسر القدح من فضة. والدليل على ذلك قوله تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: فجعلهم جذاذا، يعني الأصنام، كسرها وجعلها جذاذا يعني فتاتا وقطعا صغيرة. وكل شيء كسرته فقد جذذته. وأخبر تعالى عن كليمه موسى أنه أحرق العجل الذي عبد من دون الله ونسفه في اليم نسفا، وكان من ذهب وفضة، كما قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعد من حليهم عجلا جسدا له خوار. وقال أيضا: وانظر إلى، يعني موسى قال للسامري: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. وروى أبو الهياج الأسدي قال: قال لعلي ابن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وفي رواية: ولا سورة إلا طمستها. وهذا يدل على مشروعية طمس الصور في أي شيء كان، وهدم القبور المشرفة وإن كانت من حجارة أو آجر أو نحوهما. قال صالح ابن الإمام أحمد في مسائله: قال أبي: يقتل الخنزير ويفسد الخمر ويكسر الصليب. وفيه دلالة على أنه لا ضمان على إتلاف المال المحرم، لأن حذيفة لم يضمن المجوسي إناءه، إذا قلنا إنه كان للمجوسي، وهو الظاهر وهذا هو الصحيح، أنه من أتلف شيئا محرما فلا ضمان عليه. فقد قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد يسأل عن رجل كسر عودا كان مع أمه لإنسان، فهل يغرمه أو يصلحه؟ قال: لا أرى عليه بأسا أن يكسره ولا يغرمه ولا يصلحه. قيل له: فطاعتها؟ قال: ليس لها طاعة في هذا، لأن هذا معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال أبو داود في مسائله: سمعت أحمد سئل عن قوم يلعبون بالشطرنج فنهاهم فلم ينتهوا فأخذ الشطرنج فرمى به. قال قد أحسن. قيل فليس عليه شيء، أي ليس عليه ضمان؟ قال لا. قيل له وكذلك إن كسر عودا أو طنبورا وهو من آلات الغناء؟ قال نعم، يعني ليس عليه شيء وليس عليه ضمان. وقال إسحاق بن إبراهيم سألت أبا عبد الله عن الرجل يكسر الطنبور أو الطبل، عليه في ذلك شيء؟ قال يكسر هذا كله وليس يلزمه شيء، أي ليس عليه ضمان. وقال المروذي سألت أبا عبد الله عن كسر الطنبور، قال يكسر. قلت والطنبور الصغير يكون مع الصبي؟ قال يكسر أيضا. قلت أمر في السوق فأرى الطنبور يباع أكسره؟ قال ما أراك تقوى، إن قويت أي ففعل، أي إذا قدرت على كسر هذا ولم تجلب مفسدة راجحة فاكسره وافعل ذلك. قلت أدعى لغسل الميت فأسمع صوت الطبل؟ قال إن قدرت على كسره وإلا فخرج. ومنها أي من فوائد هذا الحديث أن إتلاف المال المحرم لا يعد تبذيرا، لأن حذيفة كسر إناء القدح ولم يعتبر ذلك تبذيرا، ولأن المحرم ينزل منزلة المعدوم. وقد روى أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، وكان هذا بعد نزول آية تحريم الخمر، قال أهرقها. قال أفلا أجعلها خلا؟ قال لا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الخمر ولم يأمره بالانتفاع بها، فدل هذا على أن إتلاف المال المحرم لا يعتبر تبذيرا. ومنها أن الرجل الفاضل سواء كان عالما أو واليا أو من أهل الصلاح قد يصدر منه بعض الأفعال حال غضبه، وذلك بحسب طبيعة البشرية. فإن حذيفة رضي الله عنه رمى بالقدح في وجه المجوس وكسره ثم اعتذر من القوم، وهذا بحسب طبيعة البشرية. وقد قال تعالى عن نبيه وكليمه موسى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. أي لما رجع موسى من مناجاة ربه عز وجل غضب فألقى الألواح من شدة الغضب، وهذه الألواح كان فيها علم وهدى. وقد قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر، وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه، فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. إنما هو بشر كسائر البشر يغضب كما يغضب البشر. وقوله أيما رجل آذيته أو سببته أو جلدته، فسأل ربه أن يجعل ذلك كفارة. وعن أنس بن مالك قال كنت عند أم سليم، أو كانت عند أم سليم يتيمة وهي أم أنس، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة فقال وهو يمازحها ويداعبها أنت هي لقد كبرت لا كبر سنك. فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي، فقالت أم سليم ما لك يا بنية؟ قالت الجارية دعا علي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكبر سني، فالآن لا يكبر سني أبدا أو قالت قرني، فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أم سليم؟ فقالت: يا نبي الله، أدعوت على يتيمتي؟ قال: وما ذاك يا أم سليم؟ قال: زعمت أنك دعوت ألا يكبر سنها ولا يكبر قرنها. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا أم سليم، أما تعلمين أن شرطي على ربي أني شرطت على ربي فقلت: إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعل له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. وعن عائشة قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم بأسير فلهوت عنه، فذهب فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل الأسير؟ قالت: لهوت عنه مع النسوة فخرج. فقال: ما لك؟ قطع الله يدك أو يديك. فخرج فآذن به الناس فطلبوه، فجاءوا به فدخل علي وأنا أقلب يدي، فقال: ما لك؟ أجننت؟ قلت: دعوت علي فأنا أقلب يدي، أنظروا أيهما يقطعان. فحمد الله وأثنى عليه ورفع يديه مدا وقال: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما مؤمن أو مؤمنة دعوت عليه فاجعله له زكاة وطهورا. وعن عمرو بن أبي قرة قال: كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه في الغضب، فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة، فيقول سلمان الفارسي: حذيفة أعلم بما يقول، فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له: قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك. فأتى حذيفة سلمان وهو فقال: يا سلمان، ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سلمان: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه، ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه. أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال، وحتى توقع اختلافا وفرقة؟ ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: أيما رجل من أمة سببته سبة أو لعنته لعنة في غضب فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة. فتأمل يرحمك الله قوله رضي الله عنه، يعني قول سلمان: كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه، ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه. ألا فليتق الله الذين يستميلون المشايخ ويستفزونهم ويسجلونهم خفية ثم يتصرفون في التسجيل بالبتر وحذف الكلام حتى لا يتبين سياقه وسباقه، ثم ينشرونه على ما يوافق هواهم. أفلا يتذكرون قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقوله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح، وقوله تعالى: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله عليما حكيما. وقال: والله يعلم إصرارهم. ومن فوائد هذا الحديث فيه من أدب العلم الاستدلال بالحديث والتمسك به، فإن حذيفة رضي الله عنه لما فعل ما فعل واعتذر للقوم ذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا من أدب التربية والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقديم الإنذار على التأذيب، لأن حذيفة أعذر المجوسي فلما لم ينتهي أدبه وغلظ عليه القول لاحتمال أن يكون المؤدب جاهلا بالحكم فيعذر بجهله. وفيه أيضا من أدب العلم أنه ينبغي للعالم الاعتذار للناس عما صدر منه مما قد ينكر عليه، كما اعتذر حذيفة عما بدر منه، وقد جاء في رواية ثم أقبل على القوم فاعتذر. ومنها أيضا من أدب التعليم ومن آداب العالم أنه ينبغي على العالم أو الفاضل إذا بدر منه ما قد ينكر على فعله أو أن يشكل على من رآه أن يذكر سبب فعله ومأخذه ويبين دليله على ذلك لئلا يساء به الظن، لقول حذيفة لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول لم أفعل هذا ولكني سمعت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير. وقد روى صفية بنت حيي قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإن خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. ومن فوائده تحريم لبس الحرير والديباج، وقد سبق أنه يخص الرجال دون النساء. ومنها أيضا تحريم شرب في آنية الذهب والفضة قد تقدم، ومنها تحريم الأكل في صحاف الذهب والفضة وقد تقدم أيضا، ومنها أن كل ما يسمى شربا أو أكلا أو ما ينطلق أو ينطبق عليه اسم الأكل والشرب من إناء الذهب والفضة فهو يدخل في النهي لعموم المعنى، مثل وضع اللقمة في الإناء ورفعها إلى الفم، أو وضع آلة الشرب في الإناء ورفع المشروب إلى الفم، أو وضع عود من ذهب أو فضة ووضع عليه مأكول، أو استعمال شفاط الشرب أو قصبة الشرب ويشرب، فكل هذا يدخل في عموم الحديث. وفي هذا رد على الظاهرية الذين اقتصروا النهي على الشرب في آنية الفضة وأجازوا وأباحوا الشرب في آنية الذهب، فهذا الحديث قد نص على تحريم الشرب في آنية الذهب، وفيه ذم الدنيا والزهد فيها لقوله صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وفيه الحث على الصبر على متاع الدنيا وشهواتها ومحرماتها احتسابا لنيله يوم القيامة، فمن ترك شيئا لله عوض الله خير منه، فمن ترك لبس الحرير ألبسه الحرير يوم القيامة، ومن ترك لبس الديباج في الدنيا ألبسه الله يوم القيامة، ومن ترك الشرب من آنية الذهب والفضة أشربه الله عز وجل منها يوم القيامة. وفيه الترغيب في الآخرة والإقبال عليها وما أعد الله فيها مما لا عين رأت ولا أذن سامعت ولا خطر على قلب بشر لقوله ولكم في الآخرة. ومنها أنه استدل بهذا الحديث وتمسك به من قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، لأن حذيفة أقر المجوسية على ما له من القدح من فضة، وهذا ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح به في إباحته لهم. فلما قال صلى الله عليه وسلم لهم في الدنيا، يعني للكفار، لا يعني أنه مباح لهم، إنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن واقع، يعني أن هؤلاء الكفار يستعملون هذه الأشياء ولا يبالون بالحرام، فلم يصرح فيه بإباحتها لهم، وإنما أخبر أنهم يستعملون الذهب والفضة والحرير والديباج في الدنيا. وقد دلت النصوص الكثيرة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ومن أوضح الأدلة وأقواها قوله تعالى حاكيا عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فهذا يدل على أنهم إنما دخلوا النار لتركهم الصلاة وإطعام المسكين، وترك الصلاة والصلاة وإطعام المسكين من فروع الشريعة، فعاقبهم الله عز وجل على تركها. فدل هذا على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وإن فعلوها لا تقبل منهم، لأنه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لله وكان على شرع الله عز وجل. وفيه دلالة على أن اللفظ إذا كان إخبارا عن الواقع في العادة لا يكون حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هي لهم في الدنيا لا يعني أنه أباحها للكفار، وإنما أخبر عن واقعهم المعيش أنهم يبيحون تلك الأشياء، فليس بحجة. ولهذا قال العلماء إن المفهوم متى خرج مخرج الغالب لا يكون حجة، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فلا يفهم من الآية جواز أكل الربا إذا كانت قليلة، ولا يكون أحد ظاهريا جامدا ويقول إن الله حرم أكل الربا إذا كانت أضعافا مضاعفة، فيفهم منه أن يجوز أكل الربا إذا كانت قليلة، فيجاب إن هذه الآية إنما تكلمت عن واقع الناس أنهم كانوا يأكلون الربا أضعاف مضاعفة. وهذا أيضا كقوله تعالى ولا تقل لهما أف، هذا لا مفهوم له، فلا يفهم الإنسان من الآية أنه أن الله حرم على العبد أن يقول لوالديه أف، فيجوز أن يقول ما هو أعظم من ذلك. وهذا يعني هذه السير مما تساعد على فهم النصوص وعلى دلالتها. ومما قد يستفاد أيضا من هذا الحديث أنه من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فمن استعجل لبس الحرير في الدنيا عوقب بحرمانه يوم القيامة، ومن استعجل استعمال الذهب والفضة في الدنيا عوقب بحرمانها يوم القيامة. وهذه قاعدة مفيدة تندرج تحتها كثير من الفروع، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، ولهذا حرمت الشريعة على القاتل من الميراث، فقال صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل ميراث، لأن القاتل قد استعجل الميراث فيقتل مورثه، فأعقبته الشريعة بحرمانه من الإرث، وألحق العلماء الوصية، فالموصى له إذا قتل الموصي فإنه يمنع من الوصية. فإن قيل هذه الفوائد المستنبطة هي من قول الصحابي وفعله، فيجاب أن قول الصحابي حجة، وحذيفة كان من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليكون صاحب سره، ولم يعارض حذيفة من كان حاضرا معه من الصحابة. وعبد الرحمن ابن أبي ليلى أحد كبار التابعين وأبوه له صحبة، وقد ذكر يعقوب ابن شيبة عنه أنه قال أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.